الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نحاول في البدء أن نلخص الكلام الذي تقدم في الدرس الماضي، لأنني شعرت بأن المطلب يعني قد تم تقديمه بسرعة. كان الحديث كما يذكر الأخوة عن التفسير بالرأي، وقد واجهتنا جملة من الأخبار المروية عن النبي وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وهي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي. ولذا كان السؤال البديهي أن نعرف ما المقصود بالتفسير بالرأي الذي نهت عنه هذه الأخبار. وقد قلت أنه في الإجابة على هذا التساؤل برزت عدة اتجاهات. ذكرنا تفسيرا أو اتجاها تبناه السيد الطبطبائي رحمه الله ورضي الله عنه، وأجبنا عن هذا الاتجاه، وذكرنا اتجاها ثانيا في هذا المقام، وخلاصته أن التفسير بالرأي هو الاعتماد، وعبارة أخرى عن الاعتماد على الوجوه الاستحسانية والظنية في تفسير كتاب الله والتعرف على مراده من آياته. ومعلوم أن الاعتماد على الظن لا يصح في دين الله، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالتفسير بالرأي هو إشارة إلى هذا المعنى، إلى هذا المنحة. وفي الواقع ثمة قرينة سياقية، إذا صح التعبير، من السياق الإسلامي العام تؤيد هذا الاتجاه في شرح وبيان وتفسير المراد بالتفسير بالرأي. ما هي هذه القرينة؟ هذه القرينة أن مصطلح الرأي كان في تلك المرحلة قد أصبح رمزا لمدرسة معينة تأخذ بنحو مبالغ به في الاعتماد على آرائها الشخصية. هذه المدرسة هي المدرسة التي عرفت بمدرسة الرأي، وكان أبو حنيفة يعني واحدا من أهم أقطابها، وهي في على الضفة المقابلة للمدرسة التي تبالغ من جهة أخرى في الأخذ بالرواية دون ضوابط ودون قيود. الحديث عندما يأخذ مصطلح الرأي هو يشير إلى هذه المدرسة التي توغل بالاعتداد برأي الشخص، ولو كان الأمر يعني متجاوزا لضوابط قراءة النص، ولو كان الأمر هو مجرد استحسان. ومن المعلوم أن الاستحسانات الظنية لا تشكل حجة. الحجة في فهم مراد الله تعالى من آياته هو الفهم العرفي الإطمئناني، ما يفهمه أهل العرف، ما قررته قواعد اللغة وما يفهمه أبناء اللسان. هذا هو الاتجاه الثاني في بيان المراد من التفسير بالرأي. الاتجاه الثالث، وقد أشرت إليه أيضا فيما مضى، أن يراد من التفسير بالرأي المنهي عنه هو الاستقلال عن الحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الإمام عليه السلام. لذلك بتلاحظوا الحديث ماذا قال؟ ما قال من فسر القرآن بالرأي، برأيه، رأيه هو مقابل رأي المعصوم، مقابل رأي النبي، مقابل رأي الإمام عليه وعليهم جميعا سلام الله. فهذا هو المراد من التفسير بالرأي، أن يستقل برأيه دون حاجة إلى الرجوع إلى المعصوم. والحال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد على أن العترة مقترنة بالكتاب، وأن لها دور، وأن لها دورا في بياني لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كما جاء في حديث الثقلين. وقلت في أنه في بعض الأحاديث المروية عن الإمام الصادق تشير إلى هذا المعنى، حيث يقول الحديث: وإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، عن سؤال الأوصياء. هم بآرائهم مستغنين بهذه الآراء، نحن الله عطينا عقول ونفهم ولدينا آراء، فما في داعي للرجوع إلى النبي أو إلى الإمام من بعده عليهم السلام. هذا أيضا اتجاه وجيه في تفسير المراد من حديث الذي ينهى عن الأخذ بالرأي في تفسير القرآن. الاتجاه الرابع وهو اتجاه وجيه وعليه أيضا بعض القرائن وملنا إليه، اتجاه الرابع يقول أن المراد بالرأي هو عبارة أخرى عما يهواه الإنسان ويميل إليه، بمعنى أن الإنسان قد يكون لديه أفكار مسبقة، آراء معينة تشده باتجاه معين، فيحاول أن يجد شاهدا لرأيه هذا من الكتاب، فيعطف القرآن على رأيه ويلوي عنق النص القرآني ليوافق رأيه، بدل أن يجعل رأيه تبعا للقرآن. وهذا في الواقع ما ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام في النهج، عندما تحدث في خطبة في ذكر الملاحم وما سيأتي في مستقبل في آخر الزمان عند ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، حيث يشير الإمام علي فيقول وهو يتحدث عن تحكم هذه النزعة لدى الكثيرين، الأخذ يعني الاستمداد من آرائهم مستغنين عن الكتاب، مستغنين عن السنة، ويحاولون أن يؤول الكتاب تبعا لآرائهم بدل أن يبنوا آراءهم تبعا للكتاب. يقول في بيان صفة المهدي أنه يعطف الهوى على الهدى، إذا عطف الهدى على الهوى، يقول هو يعطف الهوى على الهدى، يجعل الهوى تبعا للهدى مش بالعكس. إذا عطف الناس، إذا عطفوا الهدى على الهوى، يعني جعلوا الهدى تبعا للهوى. ثم يضيف: ويعطف الرأي على القرآن، إذا عطفوا القرآن على الرأي، يعطف الرأي على القرآن، هذا يعني يجعل رأيه تبعا للقرآن، يجعل رأيه تبعا للقرآن. إذا جعلوا الناس الآخرين جعلوا القرآن تبعا لآرائهم، يعطف الرأي على القرآن، يعني ما عنده مسبقات. هاي خطرة جدا هذه يعني المسألة. أصحاب المذاهب المعينة، المدارس المعينة، المصالح المعينة، أحيانا عنده مسألة مسبقة باني عليها عاطفيا فكريا، ويحاول أن يجد لها شواهد من الكتاب، هذا ليس أسلوبا سويا على الإطلاق. الإنسان المستسلم للقرآن، التابع للقرآن، الذي يستهدي نور القرآن، يفرغ نفسه وعقله من كل مسبقات، ثم يأتي ويستفتي القرآن. ما يفتيه القرآن يجعله بناء نظريا وفكريا وعاطفيا وسلوكيا له. فالمراد إذن من التفسير بالرأي المنهي عنه هو هذا، أن يبني، ولذلك يقول الحديث برأيه، يعني أن يكون له رأي ويحاول أن يلوي عنق النص ليوافق رأيه، بدل أن يكون الأمر بالعكس. هذه اتجاهات ثلاثة، يعني أو تفسيرات ثلاثة يمكن حمل الحديث الذي يقول من فسر القرآن برأيه فقد هلك عليها: إما الاعتماد على الاستحسانات الظنية، وإما أن يكون المراد الاستقلال برأيه عن المعصوم، وإما هذا التفسير الثالث الذي يقول أن التفسير بالرأي يراد منه أن يجعل الإنسان القرآن تبعا لرأيه، بدل أن يكون رأيه تبعا لرأي القرآن. ولذا يتضح في ضوء كل ما تقدم، يتضح أن الأحاديث التي تنهى عن التفسير بالرأي لا تريد كما قد توهم البعض أن تقول إن الآية التي لم يرد فيها مثلا تفسير عن الأئمة لا يمكن لنا أن نفسرها أو أن نأخذ بظاهرها أبدا. هذه الثنائية التي حاول بعض الأخباريين من السنة أو الشيعة أن يوجدوها بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، يعني إذا لم تفسر القرآن بالمأثور فقد فسرت القرآن بالرأي ووقعت في المحذور، هذه الثنائية لا أصل لها، كلا. فيمكن أن نجد اتجاها ثالثا، وهو الاتجاه الذي يقول نأخذ بالتفسير الوارد في المأثور إن وجد، إذا لم يوجد فيمكن أن نأخذ القرآن بظاهره، ما هو الظاهر من القرآن يكون حجة علينا، ولا يعد الأخذ بالظاهر من التفسير بالرأي المنهي عنه، لأن التفسير بالرأي كما قلت يراد منه أحد هذه التفسيرات التي ذكرتها. فمش صحيح إذن أنه نحن إذا لم نفسر القرآن بالمأثور وقعنا بالمحذور، وهو أننا فسرنا القرآن برأينا. هذه الثنائية كما قلت لا تصح على الإطلاق. طيب، اتضح هذا الأمر بحمد الله، وكان استكمال للحديث السابق عن التفسير بالمأثور. يبقى لدينا، ونحن نتحدث عن التفسير بالرأي، يبقى لدينا نقطتان لا بد أن أكمل هذا البحث بهما. النقطة الأولى أن بعض الأحاديث التي تقدمت تقول من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد هلك. قد يسأل سائل منكم لماذا؟ مدام أصاب مع ذلك هلك، لما؟ مثلا لاحظوا من عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، في رواية أخرى فقد هلك. مروي هذا المعنى من طرقنا ومن طرق السنة، الترمذي في سننه يقول هذا حديث غريب. المهم الآن نحن نسأل ليش، مدام قد أصاب ليش هلك أو ليش أخطأ؟ كيف نجمع بين الإصابة والخطأ؟ فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، هذا ليس هذا من الجمع بين الضدين؟ فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، كيف أخطأ؟ في الإجابة على ذلك أقول إن المقصود من الخطأ هنا الخطأ في الطريق وإن أصاب في النتيجة. والإسلام في بناء المعارف يهتم بالطريق السليم لبناء المعرفة، في المنهج السليم لبناء المعرفة. فمن فسر القرآن برأيه فأصاب فقد سلك طريقا ومنهجا خاطئا حتى لو أصاب. افرض انك اصبت في النتيجة، لكن الاسلام ما بده اياك فقط تصيب في النتيجة، لان الاصابة بالنتيجة قد تكون اتفاقية، إذا اعتمدت منهجا خاطئا فأنت معرض للخطأ حتى في النتيجة أيضا. فالمطلوب منك أن تسلك الطريق الصحيح الذي هو مظنة أن يوصلك دائما إلى النتيجة السليمة والصائبة. هذا المعنى موجود لدينا كما قلت في ثقافتنا الدينية وفي نصوصنا توجد إشارات كثيرة إلى هذا المعنى. مثلا لدينا حديث عن الإمام علي عليه السلام في مسألة العجلة، يقول: العجول مصيب وإن ملك، والمتأني مصيب وإن هلك. الإمام هنا يشير إلى أن الأنات هي المنهج الصحيح الذي لا بد أن يسلكه الإنسان، ولو في بعض الأحيان أدت الأنات إلى الهلكة. أما العجلة فهي منهج خاطئ، ولو أوصلت إنسانا ما بالصدفة ليصبح سيدا وملكا وثريا أو ما إلى ذلك. يشير الإمام إلى خطأ المنهج. العجلة منهج خاطئ، العجول مخطئ وإن ملك، العجول مخطئ وإن ملك، والمتأني مصيب وإن هلك. الإشارة هنا إلى ماذا؟ إشارة إلى المنهج، إلى الطريق كما قلت. أذكر لكم بعد مثال ثالث في القضاء عندنا، في القضاء الإسلامي. عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة أربع، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. من هم الثلاثة الذين في النار؟ شخص قضى بالباطل وهو لا يعلم، هذا واحد. شخص قضى بالباطل وهو يعلم، هذا إذن في النار. إذن لاحظوا، خليني أعكسهم: شخص قضى بغير الحق بالباطل وهو يعلم أنه يقضي بالباطل، هذا طبعا لا، هذا يعاقب. الثاني: قاض قضى بالحق وهو لا يعلم، أيضا هذا يعني يعاقب. وشخص ثالث قضى بالحق، قلنا هذا قضى بالحق وهو لا يعلم. خلينا نقرأ الرواية: ثلاثة في النار وواحد في الجنة. رجل قضى بجور وهو يعلم، هذا واضح، فهو في النار. ورجل قضى بجور وهو لا يعلم، هذا إذن في النار. ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، قضى بالحق لكن لا يعلم، هذا ليش في النار مدام قضى بالحق؟ السبب أنه في النار أنه لا يعلم، أنه لا يملك أدوات المعرفة الصحيحة للقضاء، يعني عنده خطأ في المنهج. إذن ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، هذا في النار، لأنه المطلوب أن عندما تقضي أن تملك المعرفة، معرفة القضاء، معرفة أسس القضاء، معرفة ضوابط القضاء حتى يصح لك أن تقضي. والرابع وهو الناجٍ: ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة. هذه إذن يعني مسألة مهمة علينا أن نلتفت إليها. وأنتم بتلاحظوا مثلا الآن أيضا في الفقه الإسلامي وفي النصوص الإسلامية أنه إذا شخص ذهب إلى عراف، إلى كاهن، إلى منجم، يمكن يصدق فيما يقول، بقولش بعض الكلمات التي يظنها البعض حديثا: كذب المنجمون ولو صدقوا. هذا إشارة إلى هذا، هي كلمة صحيحة سوية، كذبوا وأخطأوا ولو أصابوا، لأن التنجيم هو أسلوب غير صحيح، هو طريق غير صحيح للتعرف على الحقائق. هذا الطريق أراد الله أن يسده، لأنه ليس طريقا موصلا بشكل مضمون إلى الحقيقة، وفيه الكثير من المفاسد. فأحيانا الإسلام إذن يريد أن يسد الباب، أن يسد الطريق. لذلك يقول لك: من فسر القرآن برأيه حتى لو أصاب فقد هلك، لأنه اعتمد منهجا خاطئا. إذا أصاب في هذه المرة يمكن مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة سوف يخطئ، لأن هذا ليس طريقا سويا لتفسير القرآن. هذه النقطة الأولى التي أحببت أن نختم بها. النقطة الثانية أنه ورد في بعض الأحاديث من طرق السنة، ويوجد شيء بهذا المعنى عند الشيعة بحق الإمام علي عليه السلام، أنه يوجد بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن أرسله قاضيا، قال له بما تحكم؟ قال لي النبي لمعاذ: إذا أنت رايح قاضي الآن، أنا بعثك قاضي، بماذا تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: جيد، ممتاز. فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد برأيي. قال: فضرب رسول الله في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. الحمد لله الذي وفق رسول الله، أنت رسول الرسول، أنت مبعوث من قبل رسول الله. فأمضاه على هذا الفهم. خلاصة هذا الحديث أن التفسير بالرأي والاجتهاد بالرأي بشكل عام هو طريق مشروع، بمعنى أن على الإنسان أولا أن يرجع إلى الكتاب، المجتهد المفسر يرجع إلى الكتاب الكريم، إذا لم يجد يرجع إلى السنة، إن لم يجد لا في الكتاب ولا في السنة فليجتهد برأيه، فليجتهد برأيه. طبعا الحديث قال أجتهد رأيي، أجتهد رأيي، هذا يثبت حجية التفسير بالرأي. كنا فيما سبق عم نفسر الأحاديث الناهية عن التفسير بالرأي، هذا هناك أحاديث تنهى، هذا يثبت. يعني قد واحد يقول: أنتم كيف تأخذون، لماذا لا تأخذون بهذا الحديث؟ هذا الحديث يعارض تلك الأخبار، لماذا لا نأخذ به؟ وهذا حديث يتضمن أمرا مثلا منطقيا، هكذا قد يقال، فلما لا نعمل بعد أن نلحظ الآية المباركة؟ إذا وجدنا ما يضيء عليها من القرآن أخذنا به، إذا لم نجد نذهب إلى السنة، فإن وجدنا تفسيرا لها في السنة أخذنا به، فإن لم نجد لا في الكتاب ولا في السنة فلنعمل آراءنا الخاصة في تفسير الكتاب. أقول هذا الحديث لا يمكن الأخذ به على الإطلاق لأسباب أربعة. السبب الأول أن هذا الحديث، طبعا الحديث رواه الدارمي، أبو داود، الترمذي في سننهم، كل واحد رواه فيه ومروي في مصادر أخرى، لكن هذه من المصادر تعد مصادر أساسية عند إخواننا السنة. هذا الحديث لا يمكن أن نقبل به، أولا لأنه لا يصح من حيث السند بسبب الإرسال وبسبب جهالة بعض رجاله، لأن أصحاب السنن رووه عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص، عن أناس من أهل حمص ما حدد، هنا من أصحاب معاذ بن جبل، عن الحارث بن عمرو بن أخي ابن أخيه للمغيرة بن شعبة. هذا الحارث بن عمرو مجهول، أتحدث وفق معايير الرجالية عند إخواننا السنة، مجهول. هذا واحد. اثنين، عن أناس من أهل حمص لا ندري من هم أولئك الناس، لعلهم من الكذابين، لا نستطيع أن نثق بالتعبير عن أناس من أهل حمص. ولهذا يقول الجوزقاني في كتابه الموضوعات، يقول: هذا حديث باطل رواه جماعة عن شعبة، وقد تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم، يعني من التقيت به بالنقل عنه، فلم أجد له طريقا غير هذا. والحارث بن عمرو هذا مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. لأنه فعلا أصل أنه عم تبني الشريعة بعد في الاجتهاد في استنباط الأحكام على ماذا؟ على الرأي، أنه بعد الكتاب والسنة هذا أصل مهم من أصول الشريعة. فيقول هذا، إذن هذا الاعتراض الأول الذي نسجله على هذا الحديث. الاعتراض الثاني بصرف النظر عن السند، فإن مضمون الحديث لا يمكن القبول به. لما؟ لأن هذا الحديث افترض أن عليك أن ترجع أولا إلى الكتاب، إن لم تجد هذا الأمر في الكتاب ترجع إلى السنة، إن لم تجده لا في الكتاب ولا في السنة ترجع إلى الرأي، إلى رأيك. يعني هو يعطي شرعية للرأي غير المستنبط من الكتاب والسنة، غير المأخوذ من الكتاب والسنة، وهذا غير معقول. لأنه نتحدث عن الدين، الدين إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، وهل هناك شيء ليس له أصل في الكتاب والسنة حتى نحتاج إلى الآراء الخاصة التي تأتي في قبال الكتاب والسنة؟ هذا الحديث عم يفترض أن الرأي في قبال الكتاب والسنة، هذا من مقتضى التنزل. إن لم أجده في الكتاب، قال إن لم تجده في الكتاب ماذا تفعل؟ قال أخذ برأي. إن لم قال أخذ بالسنة. قال إن لم تجده في سنتي ماذا تفعل؟ قال أخذ برأيي. إذن عم نفترض أن الرأي هو في مقابل الكتاب والسنة، أن الرأي ليس مستمدا من الكتاب والسنة. وهل يمكن أن نوافق على إثبات حكم شرعي واستنباط أحكام شرعية من خارج نطاق الكتاب والسنة؟ هذا وهل هناك سؤال آخر أساسا، هل هناك يعني شيء لا أصل له في الكتاب والسنة؟ ما في شيء بناء على النظرية المعروفة عند المسلمين، لا سيما في مدرسة أهل البيت، أنه ما من حادثة إلا ولها في الإسلام حكم، حتى أرش الخادش يوجد له أصل، ليس بالضرورة أن يكون نصا، لكن في قاعدة، قاعدة الحلية، قاعدة الإباحة، قاعدة البراءة، المهم أنه ما في شيء إلا وله جذر وأصل في الكتاب والسنة. فكأن هذا الحديث يفترض أن هذا الشيء ليس في الكتاب والسنة، وهذا كما قلت مبتلي بهذا الإشكال. والإشكال الأخير الذي نورده على هذا الحديث أن هذا الحديث نفسه معارض بما روي عن معاذ بن جبل نفسه في القضية عينها ونفسها. شو هذا الحديث الآخر المعارض في نفس القضية؟ يعني في قضية ابتعاث معاذ بن جبل إلى اليمن، فقد روى ابن ماجه عن بسنده إلى معاذ قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال: لا تقضيا ولا تفصلا إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف. الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه، يعني حتى تتبينه، تتبين أمره، يصير عندك بيني منه. إذا أشكل عليك أمر فقف، ما تفتي، حتى تتبين، يعني تراجع الكتاب، تراجع السنة، حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. انتهى الحديث. أو تكتب إليه، ما قال في تأخذ برأيك، إذا كان في أخذ برأيك هذا يضاد ذاك. قال له إذا أشكل عليك أمر بتتبين أو بتكتب إلي فيه حتى أنا أفتيك ويكون حل. وهذا هو الأرجح في قضية معاد، ولذلك لا نستطيع الأخذ بها لتشريع الأخذ بالرأي، لا في القرآن في تفسير القرآن، ولا في بناء المعرفة الدينية واستنباط الأحكام الشرعية. الأخذ بالرأي بهذا المعنى الذي أشرنا إليه. اليوم نحن يمكن أصبح مصطلح الرأي يختزن معنى ثانيا، وهذا من تبدل المصطلحات، وأرجو الالتفات أنه اليوم الفقهاء بيقول هذا رأيي وأنا رأيت كذا. هنا الرأي ليس بالمعنى المذموم. المعنى المذموم للرأي ما هو؟ قلنا أحد تفسيرات ثلاثة: إما الاستحسانات الظنية، أو الرأي مقابل عدم الرجوع إلى النبي والمعصوم،
أو الرأي بمعنى العمل بالهوى بحيث يعني يعطف الكتابة على الهوى، هذا هو الرأي المنهي عنه والمذموم. أما الأخذ بالرأي الاجتهادي الذي يستنطق الكتاب ويتدبر في الكتاب ويتأمل في الكتاب أو في السنة ليصل إلى نتيجة سواء كانت في التفسير أو في الحكم الشرعي أو في غير ذلك، فهذا الرأي لا شك في مشروعيته وفي حجيته على صاحبه أو على من يقلده إذا كان أهلا للتقليد. هذا الرأي المبني على هذه الأسس، على أسس استنطاق النص وفق قواعد اللغة وضوابط قراءة النص، وبعد أن يرجع إلى المعصوم ولا حتى لا يكون تفسيره مخالفا لما ورد عن النبي أو عن الأئمة من أهل البيت، عندما يكون الرأي مبني على هذه الأسس فرأي كهذا لا شك في مشروعيته بل وفي حجيته كما قلت. هذا تمام الكلام في قضية يعني التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. إن شاء الله غدا نكمل الحديث في نقطة أخرى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.